الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من الضلال والفتن. أيها الأفاضل، إن من أعظم توفيق الله لعبده أن يختاره للعلم وأن يوفقه لسلوك طريقه. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وذلك أن الحاجة للعلم أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم إنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: الرجل إلى العلم أحوج منه إلى الخبز واللحم. وبالعلم تصلح الدنيا وتصلح الآخرة. قال الزهري رحمه الله فيما صح عنه: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره في الناس ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وقد قال ابن بطة رحمه الله: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فتأمل نتيجة الجهل وتصدر الجهال: فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالعلم إذا اختفى من الناس انتشر فيهم الضلال والتبست عليهم الأمور. ولذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا وألقى الله في قلبه التوبة، فسأل عن عالم يرشده إلى طريق الحق، فسأل الناس، والميزان كان مختلا والعلم ضعيفا، فأرشدوه إلى عابد، فأتاه فسأله وقال: لو قد قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: ها، ليس لك توبة. فأيسه من التوبة، وقد أسرف في الذنوب، فقتله وكمل به 100. فتأمل استفتاء الجهال إلى ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى سفك دمائهم ودماء الناس معه. ثم حكت التوبة في صدره، فسأل عن أعلم أهل الأرض، عن عالم، فدل على عالم. فلما دل على العالم وأخبره بالخبر قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالعلم يهدي في ظلمات الجهل. ولذلك كلما اقتربت الساعة من الناس خدعوا بالسفاسف والجهالات والشبهات، وانخدعوا بالمظاهر، وقل فيهم العلم الحق. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ستأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه أو التافه أو الفويسق، يتكلم في أمر العامة، أي في الأمور العامة التي تتعلق بمصالح الأمة. سفيه يتصدر ثم يحلل ويحرم ويشرع ويبين، السفيه يتكلم في أمر العامة. ولذلك الأرض تخرب إذا قل منها العلم. قال الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس وغيره: خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها. قال هلال بن خباب: سألت سعيد بن جبير فقلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وقديما قالوا: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت منها عالم يمت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. وذلك كانوا يقولون كما يقول حسن وغيره: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء. تأمل في تاريخ العلماء، كلما يموت عالم لا يخلف آخر، وهكذا في نقص مستمر. فالعلماء هم حياة الناس ونجاتهم. قد قال الحسن البصري: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. وكان عطاء يقول: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. والرفعة إنما هي بالعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال زيد بن أسلم: إنه العلم يرفع الله به من يشاء في الدنيا. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال ابن عيينة: أرفع الناس منزلة عند الله من جعلهم الله بينه وبين خلقه، وهم الأنبياء والعلماء. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النمل في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، أي يدعون لمن يعلم الناس العلم النافع. وهذا فيه أن على أهل العلم أن لا ينقطعوا عن تعليم الناس حتى لا تنقطع عنهم هذه الدعوات العظيمة. وذلك قال البخاري في الصحيح: قال ربيعة: لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تأمل هذا الحديث واسلك سبيل أهله لعلك تفوز في دنياك وأخراك. من سلك طريقا يطلب فيه علما، هذا يشمل الطريق الحسي والمشي بالأقدام إلى حلق العلم والعلماء، والطريق المعنوي الموصل للعلم من الحفظ والمدارسة والمذاكرة، سلك الله به طريقا إلى الجنة. وهذا فيه أن الجنة إنما يسلك طريقها بالعلم، وأن طالب العلم يمشي على طريق الجنة. فالعلم دليل يهتدى به في الجهالات، ونور يستضاء به في الظلمات. فما دام العلم باقيا في الناس فالناس على هدى، فبقاء العلماء حياة الناس، ولذلك ارتفعت منزلتهم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وجاء في حديث صفوان بن عسال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة، قال: فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل، يعني وضع الأجنحة لطالب العلم حين يمشي. استحضر هذه المعاني حتى ترتفع همتك. والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة، فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. وقال القرافي رحمه الله في الذخيرة: فينبغي لكل أحد من الملوك فمن دونهم أن يتواضعوا لطلبة العلم اتباعا لملائكة الله تعالى وخاصة ملكه. يعني الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم تبجيلا وتوقيرا وتعظيما، فالناس من باب أولى. ثم قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وسبب هذا الاستغفار من جميع العالمين، لأن العالم سبب لنجاة الجميع وعدم هلاكهم. وذلك أن العالم علويه وسفليه إنما يخرب وتلحقه الآفات بسبب ذنوب بني آدم، وبنو آدم لا يصلحهم إلا العلم الذي سببه العالم. فإذا صلح العباد عاد صلاحهم بالخير على جميع المخلوقات، كما أنهم إذا فسدوا عاد فسادهم بالشر على جميع المخلوقات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولذلك الدنيا تخرب بقيام الساعة، والساعة من علامة قيامها رفع العلم وقبضه وقلته من الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراف الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. ثم قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. العالم كالقمر والعلم نوره. وتأمل، ذكر القمر بدرا وذكر الليل. الليل ظلمات والقمر يجليها، هكذا العالم يزيل ظلمات الجهل والشبهات عن الناس، فيبصر الإنسان بعلمه ما التبس على غيره. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال أبو قلاب الجرمي الإمام التابعي رحمه الله: ما أمات العلم إلا القصاص. يجلس الرجل إلى الرجل القاص سنة فلا يتعلق منه بشيء، ويجلس إلى العلم مرة واحدة فلا يقوم إلا وقد تعلق منه بشيء. هذا هو الفرق بين العالم وغيره. ولذلك أعظم عبادة، قال الزهري: ما عبد الله بمثل العلم. وكان قتادة يقول: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. وفي تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام العالم بالقمر ليلة البدر فائدة عظيمة وتنبيه دقيق، وذلك أن القمر إنما يأخذ ضوءه من الشمس، ولا يكون بدرا إلا إذا أقبل بكليته على الشمس. وقد جعل الله نبيه شمس العالمين من العلماء الربانيين، فقال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنبي شمس العالم يأخذ منه نور العلم، وبقدر توجهه إليه يزيد نوره، ولا يكتمل نوره إلا إذا أقبل بكليته على نبيه وسنته عليه الصلاة والسلام. فقمر الأرض إنما يأخذ نوره من شمس الأرض، ولا يكون بدرا إلا إذا أقبل بكليته على شمس الأرض. وهكذا صاحب العلم لا يكمل نوره ويتم علمه إلا إذا أقبل بكليته على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، يعني العالم الحق هو الذي يرث نبيه، والوارث هو الذي يأخذ العلم كما هو بلا زيادة ولا نقصان، كحال من يموت له ميت فيرثه، يأخذ التركة كما هي. هكذا العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وحياة الناس إنما تكون بهذا. ولذلك في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. هنا شبه الذي جاء به بالغيث بجامع أن كلا منهما تحصل به الحياة، فغيث الأرض فأحيينا به الأرض بعد موتها، وغيث الوحي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكما أن الأرض لا تحيا إلا بغيث السماء، هكذا القلوب لا تحيا إلا بوحي السماء. ولذلك يخطئ من يريد إحياء القلوب بغير الكتاب والسنة، يخطئ. قال الله عز وجل: قل إنما أنذركم بالوحي وإنما أداة حصر. وقال: وذكر بالقرآن. وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولذلك عاب الله تعالى على من لم يكتفي بالوحي ومال عنه يمنة ويسرة، فقال: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقد ثبت عند الدارمي وغيره أن عمر رضي الله عنه أرضاه الملهم الفاروق انتقى حكما من التوراة، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه حكم قد انتقيتها من التوراة. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل عمر يقرأ هذه الحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينظر، إنما ينظر في الصحيفة، وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير كلما قرأ عمر، كلما ظهر التغير في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه: ثكلتك الثواكل يا ابن الخطاب، أو ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرفع عمر رأسه فإذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمرا من الغضب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذا هو النجاة، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ولذلك قسم النبي عليه الصلاة والسلام الناس في الحديث المتقدم إلى طائفتين عظيمتين. الطائفة قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فكانت منها طائفة طيبة، هذه الطائفة الأولى، تحتها نوعان من الناس، تحتها نوعان من الناس قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، أي قبلت العلم الذي جاء به الرسول وفهمت عنه الدين ونفعت غيرها وكان منها أجادب أناس لم يؤتوا فهما إنما حفظوا العلم، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، هذه الطائفة الطيبة. ثم قال عن الأخرى: وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، هذه الطائفة الثانية لم تحفظ العلم ولم تؤت فهما. ثم بين أحكام هاتين الطائفتين فقال عن الأولى: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، يعني المنتفع هو الذي علم وعلم، فهذا يدل على أن الطيب ما كان في العلم يتعلم ويعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، فالعلم هو عزة الدنيا والآخرة، من أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم كما قال سفيان الثوري. وقال الحربي: كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخلا في بدنه، وكان منكباه خارجان كأنه زجاج، فقالت له أمه: يا بني لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. قال: فطلبت العلم. قال الراوي: فولي قضاء مكة 20 سنة، وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم، أي من هيبة العلم. قال: ومرت به امرأة يوما وهو يقول: اللهم أعتق رقبتي من النار. فقالت له: يا ابن أخ، وأي رقبة لك؟ لابد من المجاهدة والجهد. قال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد، فقد نقص عقله ورأيه. وكان العلماء يتنافسون في هذا تنافسا عظيما، حتى قال الإمام أحمد عن نفسه: ربما أردت البكور في طلب الحديث، فكانت أمي تأخذ بثيابي حتى يؤذن الناس، أي حتى يؤذن للفجر. والعصمة من الفتن لا تكون إلا بالعلم. والطيش والسفاهة إنما تكون بالجحيم. ولذلك أعظم فتنة ستمر على الناس النجاة منها أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيعصم بالسنة والحديث والعلم من أعظم فتنة. فالفتن إنما تدرأ بالعلم. فحصنوا أنفسكم أيها الأفاضل وجدوا واجتهدوا، فالبلد أحوج ما تكون إلى العلم، والإنسان المحب لوطنه يبذل ما يستطيع يرفع الجهل عن نفسه ويدفع الشبهات عنه وعن أهله، ويتقي ربه ويعطي كل ذي حق حقه. فالعلم هو السعادة وهو النجاة وهو الخير. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وللعمل الصالح، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يعيننا على كل خير، وأن يوفقنا لكل خير.